الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. نأخذ المعنى الإجمالي ثم نذكر أقوال العلماء في الآية. الآية يقول: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أتوا أي لا تظنن يا محمد الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أي ويحبون أن يحمدهم الناس على تمسكهم بالحق وهم على ضلال، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب أي بمنجاة من عذاب الله ولهم عذاب أليم أي عذاب مؤلم. اختلف العلماء رحمهم الله في سبب النزول، نسمع للأقوال. القول الأول أنها في أهل الكتاب يكتمون العلم، يكتمون صفة النبي عليه الصلاة والسلام، وحينما يخرج النبي عليه الصلاة والسلام يفرحون فيما بينهم أنهم كتموا وأنهم يقال لهم أنهم أهل علم وأهل عبادة وأهل زهد، هم كتموا. نعم. وقيل في المنافقين، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خرج الجهاد يتخلفونهم ويفرحون أنهم لم يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا قدموا اعتذروا، اعتذروا للنبي. فوق طبعا يعرف أن النبي عليه السلام يكلهم إلى الله، إلى سرائرهم، فيحبون أن يحمدوا بما لم يفعل. جاء النبي واعتذرنا، احنا مرضى او الى اخره، فعذرهم النبي ولا لا؟ يعذرهم لظاهرهم حكيم، فيفرح بما لم يحمد، نسأل الله السلام. فقد روى البخاري ومسلم ان مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع الى ابن عباس، يعني يسأله عن هذه الايه، فقال: ما لكم ولهذه الايه؟ انما انزلت في اهل الكتاب. ثم تلا: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب. قال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فكتموه إياه وأخبروه بغيره، فخرجوا وقد أروا أن قد أخبروه بما سألهم عنه، واستحمدوا بذلك إليه، وفرحوا بما أتوا من كتمان ما سألهم عنه. السبب الثاني قلنا في المنافقين، فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري أن رجالا من المنافقين كانوا إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا وأحبوا أن يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت. وقال ابن كثير في تفسيره: قيل يعني بذلك المرائين المتكفرين بما لم يعطوا، كما جاء في الصحيح: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. قال رجح الطبري أنها في أهل الكتاب. طبعا تعلمون أن الراجح أن الآية عامة، أو خطأ، أو لابد أن نرجح أي عامة. هو لا شك أنها نزلت في شيء مخصوص، إما أن نقول في أهل الكتاب أو في المنافقين، لكن لا شك المعنى عام، لا شك في ذلك. وإذا قال الرازي: واعلم أن الأولى أن يحمل على الكل، لأن جميع هذه الأمور مشتركة في قدر واحد، وهو أن الإنسان يأتي بالفعل الذي لا ينبغي ويفرح به، ثم يتوقع من الناس أن يصفوه بسداد السيرة واستقامة الطريقة والزهد والإقبال على طاعة الله، لأنها تتكلم عن موضوع واحد، أن يحمد الإنسان بما لم يفعل، سواء قلنا في المنافقين أو في الكتاب. وإذا قال الشوكاني: وقد اختلف في سبب الآية، والظاهر شمولها لكل من حصل منه ما تضمنته عملا بعموم اللفظ، فمن فرح بما فعل وأحب أن يحمده الناس بما لم يفعل فلا تحسبنه بمفازة من العذاب، نسأل الله السلام. نعم، المؤمن لا يحب أن يحمد بما فعل. بماذا؟ بما فعل. فما بالك يحب أن يحمد بما لم يفعل. ومن رأى الانفتاح، من رأى ما يسمى بتويتر أو ما دم يسمونه فيسبوك أو الانترنت أو المواقع أو المنتديات أو غيرها، رأى من ذلك الكثير، نسأل الله السلام. يكتب خطاب أو يكتب مقال، أو ربما بعض الناس يرد على واحد مشهور أو على واحد كبير أو مسؤول ليحمد بما لم يفعل، نسأل الله السلام، خاصة بعد الانفتاح. أصبح الإنسان إلا ما رحم الله، ولا أحد يشك في هذا الزمان أن الرياء وأن الإنسان يطلب المحمدة والمدح، كلهم بأسلوبه، كلهم بطريقته، كلهم بطريقته، إما هذا يسب وزير، أو هذا يتكلم بكلمة باسم البلد وإني أنا حريص على البلد، أتكلم على مدير دائرة حكومية أو غيرها مما ترونها في المنتديات وغيرها، ويحمدون بما لم يفعلوا، وكثير من هذه الأمور. المسلم لا يحب أن يحمد بما فعل، فما بالك تجده يرائي وليس له أي طلب للعلم، ويحب أن يشار إليه بأنه طالب علم، صلى الله عليه وسلم. ليس من أهل القرآن ولا من أهل حفظ القرآن ولا ممن ربما يقرأ القرآن كثيرا، ويحب أن يحمد بما لم يفعل. وهل نستفيد من الآية خطر المحمدة طلب المدح؟ نعم لا شك، وكما قلت لكم ما ترونه، بل إني لا أكون مبالغ، إن إلا ما رحم الله طبعا، إن ما هو موجود من الانفتاح كل يطلب المحمدة والممدحة. فإن قال ما دليلك؟ دليلي ما رأينا حتى تكلم العلماني، وما رأينا حتى تكلم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وما رأينا حتى يدافع عن الإسلام، كل يتكلم بما فيه رضاء الناس، كل حتى يقبل بالمحمدة. ما رأينا أحد أنكر المنكرات الموجودة عند الناس، لأنه يعلم لو أنكر المنكرات الموجودة عند الناس هل سيمدح مدح عام؟ لا، لن يمدح. ما رأينا أحد خرج ورد على مثلا ممن يحاربون الإسلام سواء في أي بلد أو غيرها أبدا، وإنما كل يتكلم يريد مدح الناس. أنا أتكلم باسم الناس، أنا حينما أرد على فلان أو أرد على فلان أو أتكلم عن الأخطاء الفلانية هدفي الناس وهدفنا المجتمع، والله يعلم بالنيات. فخطر عظيم. المسلم لا يفرح، بل إن من علامات الإخلاص ومن علامات التقوى لا يفرح بالمدح. وطبعا لا شك في ذلك، الإنسان لا يبحث عن المدح. حينما الإمام أحمد يذكر على كل لسان، وسفيان الثوري ومالك وأبو حنيف، هؤلاء ماذا كان هدفهم؟ رضا الله عز وجل، لا يشك في ذلك. ولذلك يقول السعدي في تفسير الآية، نسمع لكلام السعدي، يقول: ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، أي من القبائح والباطل القول والفعل. طبعا انتهى كلام السعدي، اللي هو مثل كلام أهل الكتاب، كتموا فظنوا النبي لا يعلم، فظنوا أنهم أهل زهد وعبادة، نحن لا نقبلك يا محمد لأنك ليس غير موجود في التوراة صفة هذا النبي. ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، أي بالخير الذي لم يفعلوه والحق الذي لم يقولوه، فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح بذلك، ومحبة أن يحمدوا على فعل الخير الذي ما فعلوه. فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، أي بمحل نجوة منه وسلامة، بل قد استحقوه وسيصيرون إليه، ولهذا قال: ولهم عذاب أليم. ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ولم ينقادوا للرسول وزعموا أنهم هم المحقون في حالهم ومقالهم. وكذلك كل من ابتدع بدعة قولية أو فعلية وفرح بها ودعا إليه وزعم أنه محق وغيره مبطل، كما هو الواقع من أهل البدع، وإلى آخره. انتهى كلامه، له مزيد من كلام سيأتي بعد قليل. فالمقصود أن هذه الآية، نسأل الله السلامة، وجدت مثل الذي يسرق كتاب ويكتب تحقيق ينسبه لمن؟ لنفسه، ليحمد بما لم يفعل، أو يتكلم أمام الناس ويظهر أنه من أهل العلم أو من أهل الزهد أو من أهل الطاعة، ويدخل في الآية ولا شك في ذلك أهل الرياء. تعرفون أهل الرياء ماذا مقصودهم؟ أن يحمد بما لم يفعل. يعني قديما كان المرائي يفعل ويراعي، هذا المعروف بالرياء، أنك تعمل وتراعي. للأسف في هذا الزمان كما قال فضيل بن عياض، الناس لا تعمل وتريد أن تمدح، يظهر أنه طالب علم، ويظهر أنه حافظ القرآن، ويظهر أنه مهتم بحال الأمة إلى غير ذلك مما هو ماله. المؤمن الزاهد العابد لا يحب أن يعرف، بل يفرح، بل ذكر الشنقيطي حفظه الله يقول من أعظم النعم، من أعظم النعم التي تحتاج الشكر أن يرزق الإنسان الإخلاص، وأنه لا يعمل لمخلوق، فكيف يحمد يطلب الحمد بما لم يفعل، بما لم يفعل. ويعني الواقع كل يريد المدح، لا جاهدوا، لا 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 حاربوا العلمانيين، لا حاربوا المفسدين، ويحبون أن يحمدوا. كما نقول في اللغة العامية، فلان يريد أن يكون رئيس القبيلة، صح؟ يريد وهو من غير أن يفعل. يعني قديما كان رئيس القبيلة هو الذي يقوم بالقبيلة ويجاهد أمام القبيلة ويحرض على القبيلة ويدفع من جيبه. في هذا الزمان إلا من رحم الله يريد أن يكون رئيس القبيلة من غير دفع ومن غير عمل ومن غير تعب ومن غير شيء، يريد أن يحمد بما لم يفعل. هذا هو، بالعكس هو يريد أن يصير رئيس القبيلة حتى يحصل على الأموال أو غيرها. نسأل الله السلامة. آية عظيمة، آية، أن يحمد بما لم يفعل، ومن ذلك أن يرائي ويعمل من أجل المال أو من أجل الشهرة أو من أجل المدح، ويفرح بذلك أن الناس لا يعلمون. الناس يعلمون؟ ما يعلمون، هو مرائي وهدفه المدح وهدفه، يقول الناس يمدحوني ولا يعلمون أني أريد هدف آخر، فيفرح أن الناس لا يعلمون ويمدحونه. نسأل الله السلامة. وهذا كثير من المنافقين الآن، المنافق الآن ما الذي يجعله منافق؟ أن الناس لا يعلمون، ويقول حققت ماذا؟ مآربي. حقق ماذا؟ ما هو له مآرب، مثلا يتقرب لأمير أو يتقرب الحاكم أو يتعرف على هذا وهذا ويحصل أموال، والناس لا يعلمون. نسأل الله السلامة. فالآية عامة. يقول السعدي: ودلت الآية بمفهومها على أن من أحب أن يحمد ويثنى عليه بما فعله من الخير واتباع الحق، إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة، أنه غير مذموم، بل هذا مطلوب. انتهى كلام السعدي، سيأتي. الآن أليس الإنسان يتمنى أن يكون كالإمام أحمد؟ بلى. أليس يتمنى أن يذكر بالخير؟ نعم. واجعل لي لسان صدق في الآخرين، هذا لا بأس به، لكن هل الطريق لهذا أن يكون هدفي وعلمي وعملي وصلاتي محبة الخلق؟ لا، الهدف الأول والأخير والأساس رضا الله عز وجل، ويدعو أن يكون إماما للمتقين، واجعلنا للمتقين إماما. لكن أن يكون هو المقصود حب الناس، غالبا يكون مقصود حب الناس، لابد أن يتنازل عن دينه. وإلا إبراهيم وغيرهم من يقول هذه الآيات حارب الناس، والإمام أحمد وقف أمام الناس وأمام البدع كما هو معلوم. فلا بأس أن الإنسان يكون مرجع في الدين وفتوى تذهب يمينا وشمالا، هذه أمنية كل إنسان مسلم ولا لا؟ أو محفظ القرآن أو من أهل العلم أو من أهل الحديث، هذه أمنية كل مسلم، لكن ما يكون هدفه الناس ومحبة الناس ورضا الناس، وإن محبة الله عز وجل. واجعلنا المتقين إماما، قال السعدي، وهي من نعم الباري على عبده ومننه التي تحتاج إلى الشكر. صلى الله السلامة. فكما تكلمنا في دروس ماضية أن حب المدح وحب الثناء والمنزل عند الخلق آخر ما يخرج من قلوب الصالحين، فما بالك غير الصالحين. وهي ذهاب للدين، ضياع للدين، وأعظم وأخطر أمر أن تعظم المخلوق، تعظيم المخلوق سبب كل بلاء. فليس هناك أفضل وأجمل وأروع أن يجتهد الإنسان في الإخلاص، ليرتاح ويطمئن ويعرف أن المخلوق لن يقدمونه ولن ترتفع أبدا. كنت تسمع شريط لابن عثيمين أمس فاستغرب، الرجل ميت من 10 سنوات ينشر العلم، هل كان المقصود والمخلوق؟ قدم إلى ما عمل وعلى نزكي والله أعلم بمن اتقى، لكن لنا الظاهر، هل كان قصده الناس أو قصده أن يمدح؟ أبدا، كان ما شاء الله يلقي الفتوى حتى أمور حرمها الناس كلهم مطبقين هذا. شوف مات من 10 سنوات والناس تستمع لأشرطته أنه الإخلاص ولا نزكي، لكن هذا الذي يظهر لنا. فمن فوائد الآية التحذير من محبة الإنسان أن يحمد بما لم يفعل، وبالذات في هذا الزمان. ولا يعني ولا أكون مبالغا أن الكثير في هذا الزمان يحب أن يمدح، أن يكون شيخا أو طالب علم أو يشار إليه بالبنان، وهو لم يدرس لا بلوغ المرام ولا عمدة الأحكام ولا جلس بالركب عند العلماء صلى الله عليه وسلم. كما في الكرم، كما ترون في الكرم تسمعون بل كرمون يضع كرمة كبيرة ويعزم الأغنياء وغير الأغنياء حتى يقال كريم، وما فعل شيء، ما أعطى الفقراء ولا أعطى المساكين. من فوائد الآية أن من كان على هذه الحال فلن ينجو من العذاب. ومن فوائد الآية الحذر من الرياء والتظاهر بالصلاح وهو على خلاف ذلك، والأشد من ذلك يحب أن يمدح بما لا يفعل. ومن فوائد الآية خطر حب المحمدة والمنزلة أمام الناس. وحقيقة هذا الموضوع خطير ومهم ويجب أن نكرره دائما وأبدا، ونذكر الأسباب كيف ينجو الإنسان منها. لماذا؟ ما الذي يجعل الموضوع خطير؟ أن الكثير قد وقعوا فيه، ومما يجعل الموضوع خطير أن السلام منه صعب، لأن المجتمع إلا ما رحم الله كله يسير نحو هذا الأمر. فكل ما كان الشيء منتشر وأصبح قد عم وطم وأصبح ناس كثير كبار وصغار، فإن الإنسان يصعب عليه النجاة منه كالإخلاص. فينبغي أن نتكلم عن هذا الموضوع ونعيد ونكرر، وفي كل مجلس نذكر أقوال جديدة ألها أن تكون ثباتا للإنسان. فإن من أعظم ذهاب الدين، أعظم ذهاب الدين ما ذئباني جاي عن الحديث ذكرنا لكم، حب المال حب المحمدة. ولا يخفاكم علماء اليهود لماذا لم يتبعوا النبي وهم يعلمون، يخشون أن تذهب الرشا والأموال والمكانة. طيب هم الآن ما اتبعوا النبي، بقية الرشا بقية المكانة ذهبت ولا. ثم قال الله عز وجل في آية مرت معنا مر عليها سريعا، ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض خلقا وملكا وتدبيرا، فهو سبحانه مالك الأعيان ومالك التصرف فيها. فالملك ملك الله عز وجل. وقد ذكرنا، قد سبقت هذه الآية، الفائدة ماذا نستفيد حينما نعلم أن الملك ملك الله عز وجل. نستفيد أولا الرضا بقضاء الله. ما وجهه؟ نعم، لأنك أنت عبد لله عز وجل، فلو أصيب الإنسان بمرض فلا يعترض أبدا، لو قضى عليه فقر لا يعترض، لأنك ملكه يتصرف فيك كما يشاء. مع إيماننا حينما نقول للناس أنت الآن فقير ينبغي أن ترضى لأنك عبد لله وأنت ملك لله، مع الإيمان والتنبيه أنه لحكمة، نرجو الانتباه حينما نقول للناس أنت أصبت بمرض أو أصبت بفقر أنت عبد لله وأنت تحت قهره وأنت ملك لله، مع هذا الكلام نؤمن إيمان يقيني أن هذا الأمر لحكمة وأنه خير لك، لابد من التنبيه على النقطة هذه. فأنت فقير أبشر لحكمة، أصبت بمرض لحكمة، فإن أفعال الله كلها خير. نعم، الفائدة الثانية الرضا بشرعه، لأنك ملكه. فإذا قال مثلا للذكر مثل حظ الأنثيين، الصلوات 5، هذا واجب، ترضى بقضاء الله الشرعي. الفائدة الثالثة أن كل ما في الكون ملك لله الأحد سبحانه وتعالى من غير شريك، فما لدينا من مال ومتاع وجاه ليس ملك لنا بل هو ملك لله، إذن نحن مستخلفون فيه للابتلاء والاختبار. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. إذن حينما تعلم ذلك أن هذا المال مهم مالك، تنفق منه، تجتهد في الإنفاق منه، تجتهد في أن تنفق في طاعة الله عز وجل، لأنه ليس لك، إنما لمن؟ لله عز وجل. وإذا تلاحظون في الآيات اللي فيها الإنفاق ماذا يقول الله عز وجل؟ وأنفق مما رزقناكم، ولا لا؟ وأنفق مما رزقناكم، الملك ملك الله عز وجل. الذين يبخلون بما أتاهم الله من فضله، المال مال من؟ مال الله عز وجل. فأنت ملك لله، أنت ومالك وجاهك، وإنما هي ابتلاء واختبار. طيب، وقول ولله ملك السماوات، هذا جمع، وقد جاء التصريح بأن عددها 7 في القرآن والسنة. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات. وقال تعالى: الذي خلق 7 سماوات انطباقا. والأرض جاء في القرآن التلميح بأن 7، ولا لا؟ التلميح. أما تصريحا لا، ومن الأرض مثلهن، أي في العدد. أما السنة فجاء: من ظلم قيد شبر طوقه من 7 أراضٍ. والله على كل شيء قدير، فلا يعجزه شيء، صغيرا أو كبيرا، قليلا أو كثيرا، فما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن. ومن قدرته سبحانه وتعالى أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء، ويؤتي الملك من يشاء وينزعه ممن يشاء. فالآية عامة: على كل شيء قدير، على ما شاءه وعلى ما لم يشأ. يقول الشيخ ابن عثيمين: وبهذا نعرف أن تقييد بعض الناس القدرة بالمشيئة خطأ، لأن الله قادر على ما يشاء وعلى ما يشاء. وأما قول الله وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، فالمشيئة هنا ليست عائدة على القدرة، ولكنها عائدة على الجمع، يعني إذا أراد جمعهم وشاء جمعهم فهو قدير عليه، لا يعجزه شيء، والله على كل شيء قدير. ذكر الشنقيطي قاعدة يقول: جرت العادة بذكر قدرته عند الأمور التي لا يستطيعها البشر غالبا، تذكر القدرة عند الأمور العظيمة، كما ذكر ذلك عند نصره لعباده الضعفاء المتمسكين بدينه، كما قال في الأحزاب: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم أرضا لم تطعوها، وكان الله على كل شيء قديرا. وقال في الحديبية: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وكان الله على كل شيء قديرا. نعم، الآية فيها أن ملك الملك لله عز وجل، وأن ملك السماوات والأرض خاص بالله، وفيها أن الملك المطلق لمن؟ لله عز وجل، وفيها عموم قدرة الله عز وجل. الله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على النبي.